بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن، أي ليرضعن، فقوله يرضعن خبر ويراد به الأمر، والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين، أي عامين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة وأن يكملها. وقوله كاملين تأكيد للحولين، لأن الحول يطلق على الحول، وعلى أحيانا قد يطلق أغلب الحول، يطلق الحول على أغلب الحول، فأكد الله عز وجل كمال الحولين بقوله كاملين، حولين كاملين أي لا نقص فيهما، لمن أراد يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمراد بقوله وعلى المولود له أي على الزوج، فهو الملزم بالنفقة والكسوة على أهله، فهو الملزم بالنفقة والكسوة لأهله، وعلى المولود له أي الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزق الزوجة وكسوتها بالمعروف، أي بحسب الاستطاعة، كما في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالغني ينفق نفقة الغني، والفقير ينفق نفقة الفقير، والمتوسط ينفق نفقة المتوسط، سواء كانت المرأة في عصمته أو كانت في عدتها من طلاق الرجع، فيتعين على زوجها النفقة عليها والسكنى لها. والسياق يدل على من طلقت طلاقا رجعيا، وهكذا حتى إذا انتهت عدتها، ما دامت ترضع فالواجب على الأب أي أبي الولد أن ينفق على هذه المرأة، أو أن يعطيها أجرة مقابل إرضاعها لولده، مقابل إرضاعها لولده بحسب استطاعته. ومن أدلة ذلك: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فالمطلقة إذا كانت ترضع ولدها فعلى أبي الولد أن يعطيها أجرة الرضاع بالمعروف، لا تكلف نفسا إلا وسعها. قال: لا تضار والدة بولدها، لا يجوز أن تضر الوالدة بولدها، المرأة بولدها، بأن يؤخذ ولدها وهو محتاج إلى رضاع، فتتألم أمه وتتضرر، أو أن تلزم بالإرضاع ولا يعطيها من له الولد الذي هو أبو الولد أجرة، لا سيما مع المطالبة، فيتعين عليه أن يعطيها أجرة وأن يحسن إليها مقابل إرضاعها لهذا الولد. ولا تضر الوالدة بأي نوع من الضرر، ولا يتخذ الولد سبيل إضرار بها أو بأبيه، لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، ولا مولود له وهو أبو الولد، المراد به الزوج الذي هو أبو الولد، ولا مولود له بولده، لا يضار الأب بابنه بولده، كأن يدفع إليه الولد وهو محتاج إلى رضاع وإلى حضانة وإلى رعاية، فأمه تدفع بولدها الرضيع والذي يحتاج إلى حضانتها وإلى رعايتها إلى أبيه من أجل أن تضر أباه به، من أجل الإضرار. بعض النساء لقلة رحمتها ولقسوة قلبها ترمي بولدها إلى أبيه وهو في أمس الحاجة إلى لبنها إلى حضانتها وإلى رعايتها من أجل الإضرار، كونه طلقها تمتنع من إرضاعه وهو في أمس الحاجة إلى الرضاع. وهكذا بعض النساء لضعف إيمانهن حتى لو كانت غير مطلقة ربما تمنع ولدها ثديها حتى لا يؤثر على صحتها أو على شبابها على حد زعمها، فتمنع ولدها اللبن وتعطيه من لبن هذه المعلبات وما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز. وقد جاء في حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آتيان فأخذ بضبعي فأتيا بجبلا وعرا فقال لي: اصعد، فقلت: لا أطيقه. قال: إن سنسهله عليك. فصعد فذكر مناظر في الحديث، ومن ذلك رأى نساء تنهش ثديهن الحيات، فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ثديهن أو لبنهن. رواه الحاكم بسند صحيح. فهذا وعيد من امتنعت عن إرضاع ولدها لغير علة، أنها تكون في الآخر على ذلك الحال، تبتلى بحيات تنهش ثدييها. ولا أفضل للصبي والرضيع من لبن أمه، فلا يجوز المرأة أن ترمي بولدها أو أن تدفع بولدها لأبيه وهو محتاج إلى لبنها، ترضعه وتأخذ أجرا، وإن تنازلت عن الأجر أجرها الله. فخلاصة القول أنه لا يجوز أن يتخذ هذا الولد سببا للإضرار بأمه أو بأبيه، بل الواجب أن يتعاون على رعايته وإن حصل الطلاق. قال: وعلى الوارث مثل ذلك، أي النفقة على هذا الولد تتعين على أبيه، فإن مات أبوه أو كان مجنونا مثلا أو معتوها أو مبتلى بعاهة أو ما أشبه ذلك، فتنتقل الرعاية إلى ورثته، وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الأب ما على الأب من دفع الأجرة لأمه مقابل إرضاعها، وأيضا من رعاية من النفقة على هذا المولود. فورثة الشخص يقومون مقامه في هذا، هذا معنى قوله وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد الأب والأم، أب الولد وأمه، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، معنى قوله فإن أراد فصالا أي فطاما، فإن أراد فطام هذا الولد، فإن أراد فصالا أي فطاما. ولهذا قيل للحوار الذي هو ولد الناقة في عامه الأول فصيل، قال له فصيل، لأنه فصل عن أمه، فصل عن أمه، وفصله عن أمه في عامه الثاني، يكون في عامه الثاني. وأصل الفصل في اللغة هو التفريق، ومنه قوله تعالى وحمله وفصاله أي فطامه 30 شهرا. فتبين بهذا معنى الفصال أي الفطام. قال فإن أراد فصالا أي فطاما لهذا الولد عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد أن يفطماه قبل حلول الحولين وتراضي عن ذلك وتشاورا فلا جناح عليهما ولا حرج عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي إذا أراد الأب أن يلتمس لولده مرضعة ترضعه، لا سيما إذا امتنعت أمه أو لم يتفق على الأجرة أو جف لبنها، فيلتمس لهذا الولد مرضعة ترضعه، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، فلا حرج ولا جناح أن يلتمس الأب لولده من ترضعه ويعطيها أجرها بالمعروف بغير مماطلة بحسب استطاعته. قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واتقوا الله امتثوا الأوامر واجتنبوا نواهيه، واعلموا علم اليقين أن الله بما تعملون بصير، فالله بصير بأعمال عباده، فيجب أن يراقبوا الله في أعمالهم في أقوالهم، وأن يلتمسوا الأقوال والأعمال التي ترضي الله، ويبتعدوا عن الأقوال والأعمال التي تسخط الله سبحانه وتعالى أي تجلب سخط الله عليهم، فالله بما يعمل العباد بصير.